بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية ضمن سلسلة أعمال القلوب الحديث حول مراتب الإخلاص وما يتعلق بهذه المراتب من أمور. وفي هذه الخطبة إن يسر سبحانه أتحدث حول لماذا عبادة الإخلاص عبادة شاقة وصعبة وليست بالهينة والسهلة. والجواب يا إخواني أن مشقة الإخلاص، أن صعوبة عبادة الإخلاص لأسباب. أولاً أن طبيعة النفس أنها تحرص على الشيء الذي تستفيد منه. أعيد يا إخواني، طبيعة النفس أنها تميل، أنها تحرص، أنها تريد الشيء الذي تميل إليه، تحبه، تحرص عليه، تستفيد منه. والإخلاص لا تميل له النفس، والإخلاص لا تميل له النفس. ولو تأملت في هذه النفس البشرية فإن الله عز وجل جعل فيها شهوات، فنفوسنا تشتهي المال، وهذا واضح لا يحتاج لبرهان. فلو أن إنسانا أحب المال فهل نقول له لماذا تحب المال؟ الجواب غلط، السؤال غلط أصلا ولا يجيب عليك، لأن هذا السؤال في غير محله، فنفسي تميل لحب المال. وكذلك لو سألت أحدهم لماذا يا أيها الذكر تميل للأنثى ولماذا يا أيتها الأنثى تميل للذكر، السؤال غلط. هذا جعله الله في نفوسنا شهوة موجودة. ولو قلت لثالث لماذا تحب المنصب والرئاسة والجاه، هذا أيضا سؤال غلط. فحب الرئاسة شهوة جعلها الله عز وجل في الإنسان، فهذه الأمور وغيرها للنفس فيها مطمع، للنفس فيها حظ، للنفس فيها ميول. هذه الكلمات علاقتها بعبادة الإخلاص هي أن الإخلاص لا نصيب للنفس فيه، وما دام أن النفس لا نصيب لها من الإخلاص فإنها تجد موضوع الإخلاص شاقا وصعبا. يعني لو تقول للإنسان شنو الصعوبة لما تحب لك أنثى أو أنت الأنثى، شنو الصعوبة إنك تحبين ذكر، كل واحد راح يستغرب يقول ما في صعوبة، موضوع سهل، يعني هذا شيء موجود بنفسي ولا أتعب معه. لما تقول لي واحد ما الصعوبة عندما تحب المال، يستغرب حتى من السؤال، يقول ما في أي صعوبة، طبيعي أحب الفلوس. عندما تقول لي ثالث ماذا تحب المنصب الرئاسة والجاه وإلى آخره، يقول ما في أي صعوبة، نفسي تحب هذا الشيء، ما أجد أي كلفة وأي مشقة وأي صعوبة. عندما تقول لي أحدهم لماذا الإخلاص صعب، يقول لا، أنا سأحارب كل هذه الميولات وأحارب كل هذه الشهوات حتى أصل أن تكون العبادة لله فقط. إذا فهمت النقطة فهمت لماذا الإخلاص صعب، وهذا هو السبب الأول. السبب الثاني يا إخواني، طبعا مسألة أنه أن تخلص صعبة جدا، والله جل وعلا يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثانيا أن الخواطر التي ترد على القلب لا تتوقف. ما معنى هذا الكلام؟ قد يعمل الإنسان العبادة الصالحة، العمل الصالح، ونيته أن يكون لله، ثم يطرأ طارئ، يدخل عليه الشيطان فيعمل العمل لغير الله عز وجل. مثال: معي دينار، وجدت لي فقير فأعطيته دينارا، وإلا بي عندما التفت وإلا بجاري ينظر لي، صديق ينظر لي، شخص معين يهمه أنا أهتم بأمره نظر لي، فلما نظر لي دخل الشيطان علي، فرحت أعطيت فقير ثاني دينار. الأولى إن كنت لم يكن عندك هدف إلا الله، لله خالصة إن شاء الله. الثانية رياء. زين، ما الذي جعل الثانية رياء؟ هذا الذي دخل على قلبك من مداخل إبليس، وهذا ما يسمى بالخواطر. دخل شيء في خاطرك فغير نيتك، هذا هو المقصود يا إخوان. والخواطر على القلوب لا تتوقف، تأتي لمكان معين فتكبر، الله أكبر، صارت طبيعية. وإلا بك عندما تنظر بطرف عينك ولا فلان الفلاني الذي تهتم لأمره قاعد يشوفك تصلي، صلى وضع طبيعي مو مهتم، لكن لما رآك وإلا بك الوقفة تكون أفضل، يدك تجعلها في موضع أفضل، تنزل رأسك أكثر من باب أن تظهر أنك خاشع، تطيل في القيام، تطيل في الركوع، تطيل في السجود. هذا كله ما كنت تصنعه يا فلان. ما الذي جعلك تجعل صلاتك بهذه الطريقة؟ لماذا حسنتها بهذه الطريقة؟ كل هذا يا إخواني لأجل أن أكون عظيما في عين فلان، ثم بعد ذلك يمدحني في المجالس، ويمدحني عند زيد وعبيد وخالد وعمر محمد إلى آخره. فهذه الخواطر التي دخلت من مداخل إبليس جعلت العبادة يا إخواني للشيطان ولهوى النفوس، ولم تكن لله عز وجل سبحانه وتعالى خالصة. فالنية يا إخواني تتقلب، والقلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، والفؤاد لم يسمى فؤادا إلا لتفؤده، فهو يتغير وليس ثابتا على حال. وهنا نعلم يا إخواني من هذه الجهة أن مسألة الإخلاص مسألة ليست بالهينة. وأرجو أن تركزوا على جانب دقيق يتعلق بالإخلاص. الحين شوفوا الدقة يا إخواني، الذين فعلا عندهم هم اللي هو شيء يسمونه عبادة الإخلاص. شوفوا الدقة. عن حسين بن عبد الرحمن يقول: كنت عند سعيد بن جبير. رجال اسمه حسين بن الرحمن يقول: كنت عند سعيد بن جبير. يقول: فسألنا سعيد. ايش قال سعيد؟ قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قبل هالكلام في مقدمة مهمة: في جيل الصحابة لا يكون أحد من الناس مستيقظ في آخر الليل إلا لأجل قيام الليل. وأعيد مرة أخرى: في جيل الصحابة لا يكون أحد مستيقظ في آخر الليل إلا لأجل صلاة قيام الليل. هذه مقدمة مهمة، خلوها على جنب ببالكم. لما سأل سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني منو فيكم شاف النجم والكوكب الذي سقط أمس؟ فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا. لكن مباشرة شنو قال بعدها؟ جملة عجيبة جدا، قال: أما إني لم أكن في الصلاة. نعم أنا من رأيته، لكن ها، لا تحسن الظن بي، سبب استيقاظي في آخر الليل ليس عادة الناس في جيل الصحابة وهو أنه أقوم الليل، لا. أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني هناك أمر لدغني، عقرب حية أيا كان. يعني سبب استيقاظي في آخر الليل هو أن بالي وجسمي مشغول مع هذا السم الذي دخل في جسمي وليس قيام الليل. هذه الجزئية من الحديث هي التي تهمنا فقط. تنبهوا يا إخواني لهذا الخوف العظيم من الله سبحانه وتعالى، أن الناس تنظر لك بمنظور إجلال وتعظيم وأنت لم تفعل شيئا عظيما. لأنه لو سكت ربما بعض الحاضرين ماذا سيظن بحسين بن عبد الرحمن الذي قضى في آخر الليل؟ ما هو قيام الليل؟ لذلك لم يرد منهم أن يحسنوا الظن به فيظن به أنه صاحب قيام ليل وهو في ذاك الوقت لم يكن يقوم الليل، فيكون ممن يا إخواني يتشبع بما لم يعطى. وهذه الكلمة في شرع الله عز وجل مقصود بها أن تبي الناس تمدحك بشيء وهو موجود فيك أصلا، وما أكثرهم اليوم نسأل الله العافية والسلام، المهم يمدحوني، الشيء فيني ما هو فيني ما يهم، المهم من يمدح نسأل الله العافية والسلام. وهذا يا إخواني أمر كارثي لمروءة الرجل فضلا عن دين الرجل، وهو أن تتشبع بما لم تعطى، أن تمدح بشيء ليس فيك وأن ترضى بذلك. هذه الجملة العجيبة من حسين بن عبد الرحمن تجعل الإنسان يقف طويلا، يقف طويلا مع نفسه، ويقف طويلا ويتأمل فيما يحصل بين الناس، ويعلم تمام العلم أن جيل الصحابة لم يثني عليهم الله سبحانه وتعالى من فراغ، ولم يرضى الله عنهم من فراغ، ولم يثني النبي عليه الصلاة والسلام عليهم من فراغ وعبثا. هذه زاوية معينة من زوايا الإخلاص، خذ زاوية أدق وأدق. تجد مرات بعض الناس يجتهد أنه يدفع الرياء، يعني مثل حسين بن عبد الرحمن اجتهد، يعني ما يبيهم يحسن الظن فيه فدفع عن نفسه الرياء. فبعض الناس قد يجتهد في دفع الرياء عن نفسه ويقع في الرياء. أضرب مثال يوضح. محمد، شخص اسمه محمد، اسم افتراضي، قال لمن في المجلس: أعرف شخصا حفر بئرا في دولة معينة، واستفاد من هذا البئر القرية بكاملها، فشربوا واستفادوا وانتفعوا، وكان نفع البئر عظيما. فربما يا إخواني فهم من يستمع لمحمد أن الذي حفر البئر من؟ أبو محمد نفسه. يعني أحيانا ممكن أتكلم عن نفسي وأقول ترى عرفي رجال حفر له بئر بالدولة الفلانية واستفادوا أهل القرية، يمكن بعض الجاسيش يقول يمكن هو اللي حفر البئر لكن ما يقول أنا حفرته من باب أنه مخلص. واضح الفكرة؟ هذا هو المثال الذي أود أن أضربه لكم. فبعدها ماذا قال محمد؟ قال: لكن لا تظنوا بي خيرا، فأنا لم أحفر البئر، إنما هو شخص غيري أعرفه هو الذي حفر البئر، هو الذي صنع المشروع، هو الذي فعل المشروع. فهو هنا نستطيع أن نقول أنه خاف على نفسه أن يحسن الظن به، فهذا أمر طيب، ولكن من مداخل إبليس، وانتبه يا أخي الكريم، أن يجعلك تنطلق من نفس منطلق محمد، ونيتك هي أن يحسن الظن بك الناس أنك لا تحب أن ينسب لك ما لا تفعله، وهو ما يسمى في الدين المتشبع بما لم يعطى. طبعا ليس معنى الكلام أن الإنسان ما يدفع الرياء ولا يجتهد في دفعه والبعد عنه، ولكن ينتبه إلى مداخل الشيطان التي لا تنتهي. المقصود من هذه النقطة الأخيرة أنك تريد أن ترسخ في ذهن الناس ترى أنا إنسان مخلص وما أحب الرياء وقاعد أدفع الرياء. زين، وين مدخل الشيطان عليك؟ أن الشيطان يتمكن منك حتى تحب أن ينظر لك الناس نظرة إجلال ويمدحونك أنه فلان أبعد ما يكون عن الرياء. شفتوا مدخل الشيطان الخطير؟ تبي الناس تمدحك أنه فلان لا مخلص ما يحب أحد يمدحه، فلان مخلص ما يحب الرياء، أنت تحب تسمعها من الناس لكن أنت مو ملاحظ نفسك. شوف مداخل الشيطان الخطيرة. ذهب إلى هذا الباب وجده عندك مغلقا، فذهب إلى باب أخطر وأدق لكي يوقعك في الرياء. فانتبه يا عبد الله إلى مداخل إبليس، واسع دائما في سجودك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثالثا، هناك يا إخواني شهوة لا ننتبه لها، كم أهلكت وأهلكت، وهي حب الرياسة والشهرة، وأن يكون للإنسان منزلة في قلوب الخلق. وما يحتاج السباق المسعور اليوم في شبابنا وغير شبابنا حتى أنه يكون مشهور بأي طريقة، بخبال، بشي زين، بشي شين، يركب زين على شين، ينطلق بشي زين مدة طويلة حتى يكسب جمهور، ثم يخرج ما في قلبه، ما يهم من هذا كله. الخطير هو أن تحب، أن تحب أن يكون عندك رياسة وجاه وشهرة، وأن تكون لك منزلة في قلوب الخلق وأنت لا تنتبه للدافع الذي جعلك تصل لهذه المنزلة. فربما ينفق الإنسان ما له ليقال جواد وكريم، وربما يقاتل قتال الأبطال الأشاوس ليقال قوي وشجاع وجريء ومقدام. هو نفس الشخص، لو أتيته لشخص آخر محتاج يمكن ما يدفع دينار، لكن يدري لو دفع هني 50 و100 و1000 و200 ألف سيمدحونه، دفعها مباشرة. ونفس الشخص قد يكون في هذا الموقف شجاعا بالكلمة، بجسده، أيا كان، لكن يعلم أن هذه الشجاعة لن يمدح لأجلها ولن يكون عظيما في قلوب الناس وأعينهم، لكن في موقف أقل خطورة عندما يكون مقداما فيه سيمدح، ستجده يقدم. الأول مخلص وهو الذي يبتغي ما عند الله عز وجل، والثاني مرائي. تأملوا يا إخواني في هذه القصة العجيبة، وصاحب هذه القصة رجل اسمه أبو الهيثم العيار. هذا الرجل مشهور بأنه لص سارق، ضرب هذا أبو الهيثم عشان السرقة 18,000 صوت. انضرب 18,000 صوت عشان السرقة. وهذا الرجل جلس معه الخليفة المتوكل يوما وقال له: ما بلغ من جلدك؟ يعني شنو بقى فيك حيل؟ ماذا تبقى من قوتك وعافيتك بعدها الضرب؟ شوفوا يا إخواني، يسألوا عن قدرة التحمل التي تبقت عنده، شو يقول؟ فرد أبو الهيثم على الخليفة قائلا: املأ لي جرابي عقارب، جراب نفس الكيس الصغير حط فيه شنو؟ عقارب، ثم أدخل يدي فيه، يعني أجبرني على أني أحط يدي وين؟ داخل الجراب اللي فيه عقارب، وإنه لا يؤلمني ما يؤلمك. أنت حين لو تسوي نفسي يا الخليفة المتوكل وتجيك كم قرصة راح تعور، راح تعور نفس الألم، وأجد لآخر صوت من الألم ما أجد لأول صوت. يعني كأنه يقول: ترى أنا أتألم ثم أتألم، ولو وضعت في فمي خرقة وأنا أضرب، يعني ضع في فمي أي قماش في فمي وأنا أضرب، لاحترقت من حرارة ما يخرج من جوفي، من شدة الحرارة طالع من جسمي وأنا أضرب يمكن يحترق شنو؟ القماش، الخرقة. ولكني وطنت نفسي على الصبر. فقال له الفتح، يعني بعد الكلام العجيب والعبارات الدقيقة، فقال له الفتح: ويحك مع هذا اللسان والعقل، أنه ما يقول هالكلام إلا واحد ما شاء الله يعرف يسولف مفوه وأيضا عنده عقل، ويحك مع هذا اللسان والعقل، ما يدعوك إلى ما أنت عليه من الباطل. يعني ماذا الصبر على الباطل؟ تصبر على السرقة وتجرى لأجل السرقة؟ فقال كلمة صريحة، قال: أحب الرياسة حبيبي، أنا أبي أصلني أكون عند الناس معظم بالباطل بالحق، أحب الرياسة، أريد أن يكون لي جاه عند الناس وأن أسمع ذكري عند الناس بالباطل بالحق، ما يهمني، أحب الرياسة. يقول داود بن علي عن نفس الرجل هذا أبو الهيثم العيار، يقول: اشتهيت أن أراه، يعني من كثر ما أسمع سمعته اشتهيت أن أراه، فمضيت إليه فوجدته جالسا غير متمكن، يعني قاعد لكن مو قادر يقعد، غير متمكن لذهاب لحم إليته من الضرب. لحم المؤخرة الدبر يا إخواني من كثر ما انضرب عليه تقطع، ما هو قادر يقعد على المقعد. وإذا حوله فتيان، حول الشباب صغار، فجعلوا يقولون، هذا الشباب يتكلمون ويمدحون بعض الناس، شو يقولون عنهم؟ ضرب فلان وفعل بفلان كذا وكذا. فقال أبو الهيثم لهم، يعني أنتم الآن تمدحون أشخاص غيركم، إيش قال لهم؟ قال لا تتحدثوا عن غيركم، افعلوا أنتم حتى يتحدث عنكم الناس. شوفوا يا أخوان. وقال أيضا معترفا، قال صبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا. شوف صبره على الباطل، كل هذا لأجل ماذا يا أخوان؟ شهوة في النفس، وهي حب الرياسة وحب المنصب وحب الجاه وأن يكون له منزلة في قلوب الخلق. علق ابن الجوزي رحمه الله تعليقا جميلا فقال: فانظروا إلى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء، فيصبرون على شدة الألم ليحصل لهم الذكر، ولو صبروا على يسير التقوى لحصل لهم الأجر. يعني مثل شنو حب الرياسة؟ مثل اللي يقول لك نبي الذكر الطيب. هذا اللي يبي الذكر الطيب، هل هو مخلص ولا هم يمدحونها الناس؟ جاوب عندك. والله بذكري بعد موتي، تبي ذكرك بعد موتك وانت مخلص، ولا تحرص على إظهار العمل دائما ولا تخلص فيه؟ جاوب عندك. لذلك ليس كل كلمة يستحسنها الناس هي حسنة عند الله سبحانه وتعالى. وأعيد وأكرر يا إخواني، الإخلاص عبادة صعبة وليست بالهينة، لأن مداخل الشيطان لا تنتهي، وذكرت ثلاث أسباب تجعلها شاقة جدا. حب الرياسة يا له من داء، كم فيه من محن وطول عناء، طلب الرياسة فت أعضاد الورى وأذاق طعم الذل للكبراء. إن الرياسة دون مرتبة التقى، فإذا اتقيت علوت كل علاء. هذا فقط يا إخواني في حب الرياسة، فما بالك بحب المال وشهوة المال وميل الذكر للأنثى والعكس، وما بالك بشهوة الأولاد وغيرها من الشهوات، كم أثرت في عبادة الإخلاص. خلاصة الأمر أن المؤمن يعلم أن الإخلاص ليس بالأمر الهين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الخطبة الأولى حول أسباب كون الإخلاص شاقا، وهي ثلاث نقاط. الأمر الأول أن الإخلاص لا نصيب للنفس فيه. الأمر الثاني أن الخواطر على القلب لا تتوقف. الأمر الثالث جبلة النفوس على حب الشهوات، وأن حبها للشهوات يؤثر في الإخلاص، كما أن الأمر الأول والثاني يؤثر في الإخلاص. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. اللهم فرج عن أهلنا وإخواننا في غزة عاجلا غير آجل. اللهم فرج عن أهلنا في غزة عاجلا غير آجل. اللهم فرج عن إخواننا وأهلنا في غزة عاجلا غير آجل. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم تقبل شهداءهم وارحم ضعفاءهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم يا ربنا، واسق ظمآنهم. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم. اللهم الطف بهم يا لطيف، اللهم الطف بهم يا لطيف، اللهم الطف بهم يا لطيف. وأقم الصلاة، رعاك الله.